الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فهو الخالق جل شأنه وتقدست أسماؤه، لا خالق للخلق غيره ولا مدبر سواه. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ عباد الله، وكما أنه لا خالق غير الله، فكذلك ليس لأحد الأمر من دونه سبحانه، فهو الآمر لعباده كونا وأزلا وشرعا. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلا شريعة للخلق سوى شريعة رب العالمين، فهو الذي يوجب الشيء ويحرمه، وهو الذي يندب إليه ويحلله. وليس أصدق من الله قيلا، وليس أعدل من الله حكما. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولقد أنكر الله على من انصرفوا عن حكمه وشرعه وكذبوا على رب العالمين، فحللوا لأنفسهم ما لم يحلله الله لهم، وحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم. فقال جل شأنه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقد توعد سبحانه كل كاذب عليه، وتوعد كل مفتر عليه بالوعيد الشديد، فقال جل شأنه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال جل شأنه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عباد الله، إن من عظيم الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو أن يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو أن يقول عن الشيء إنه واجب ثم لا يدري أن الله عز وجل أوجبه، أو يقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله عز وجل لم يوجبه. إن هذا جناية وسوء أدب مع رب العالمين. كيف تعلم أيها المسلم أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشرعه ما لا تعلم؟ لقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال جل شأنه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الناس، إن من العقل وإن من الإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم: لا أعلم، أو يقول: لا أدري، أو يقول اسأل عن ذلك غيري، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، لأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلها، وإن ذلك من تمام الإيمان بالله وتعظيمه والخشية منه، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يسأله عما لم ينزل عليه فيه الوحي، فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه وتعالى عما سئل عنه نبيه. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال جل شأنه: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها، فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ وهذا عمر بن الخطاب الفاروق تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وسئل الشعبي رحمه الله، سئل عامر الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة الأربعة، فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسافة بعيدة في مسألة حملني إياها أهل بلدي لأسألك عنها. فقال: سل. فسأله فقال: لا أحسنها. فبهت الرجل فقال: ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك لا أحسنها. وقال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد بن حنبل سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. قال: وسمعته يقول: رأيت ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. أيها الناس، إن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون: هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو غير واجب، ثم هو لا يدري عن ذلك. أفلا يعلم هذا الرجل أن الله سائله عما قال يوم القيامة؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم الله عليه أو حرم عليه ما أحل الله له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إثم بسبب فتواه. إن بعض العامة يا عباد الله إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له ما حاجة أن تستفتي، هذا واضح وهذا سهل وهذا بين والناس كلها تعرف حكم هذا، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال فيحرم عليه ما أحل الله له، أو يقول هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول له هذا غير واجب فيسقط عنه فريضة أوجبها الله عليه، أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه، وهذا جناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث غره بدون علم. عباد الله، كم من الفتاوى المخطئة سفكت بسببها دماء ودمرت بها أموال وروع بها آمنون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب جاهل يا عباد الله، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، من جهله استعظم أن يتوب الله عليه، فقال لا ليست لك توبة، فقتله فكمل به 100 فكانت فتواه سببا في سفك دمه. فجهل هذا الراهب يا عباد الله، جهل هذا الراهب وأفتى بغير علم فكان سببا في سفك دمه. وقد أخبرنا الله تعالى أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، كم سببت تلك الفتاوى وجلبت على أهل الإسلام وأهله من الضرر الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. كم من فتاوى أضلت جبلا من الناس زلت بها أقدام وظلت بها أفهام، وذلك حين يفتي من لا بصيرة ولا علم عنده، ومن لا يوازن بين الأمور ولا يقدر الأشياء قدرها فيفتي فتاوى لا يدرك ضررها ولا يتصور أخطاءها ولا ما يترتب على من سمعها من تصرفات خاطئة وتصورات فاسدة وتأويلات ضالة. ألا فليتق الله المفتون في شرع رب العالمين، وليحاسب أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله، وليراقبوا الله فيما يقولون، ولتكن الفتوى بعد التأني والبصيرة، ولا يفتى في أمور العامة إلا الجهات التي وكل إليها، فإن في ذلك راحة للأمة وطمأنينة حتى تكون الأمور تنطلق منطلقا شرعيا مبنيا على أصول شرعية. وأما أن يتحدث في الأمور العامة من لا يحسنها ولا يقدر عواقبها ولا يقدر الأمور قدرها فهذا قد يضر بالأمة من حيث لا يشعر، فإن القول على الله مصيبة عظيمة. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا لصواب القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، إن مكان العالم والمفتي مكان جليل ومنزله عظيم خطير، فإنه قد وقع وقف بين الله وبين عباده، ينقل عن الله أحكامه حلاله وحرامه. فلينظر المسلم وليحذر كيف يدخل بين الله وبين عباده. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيبون من الفتيا ومن القول في العلم، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه قد كفاه الفتيا. وفي رواية: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد تعرض على أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا ويردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه قد كفاه الفتيا. وذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك ولا أعرف أحدا غيرك. فقال القاسم رحمه الله: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة؟ وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة، إنها مسألة سهلة. فغضب رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال: كان أصحاب رسول الله تعرض عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وجاء وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أريد الخروج إلى أهل بلدي وقد طال التردد إليك. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: لا، حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. عباد الله، يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وإخوانه وأعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.